الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان قوات التعبئة الشعبية. مواجهات متفرقة في مناطق من الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية. والاحتلال الأمريكي يعترف بحصول هجوم بالصواريخ على قاعدة له في الشداد شمال شرق سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان وسلوك قوات التعبئة الشعبية. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمته في حشد كبير من التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية أن مشكلتنا مع أمريكا لا تحل بالتفاوض، منتقدا المقولات الداعية إلى حلها لوقف أعمال الشغب. وأضاف سماحته يجب التصدي لكل مثير الشغب في الداخل، لكن مجال المعركة أوسع بكثير، لافتا إلى أن استهداف سوريا والعراق ولبنان وبلدان أخرى كان بهدف ضرب العمق الاستراتيجي لإيران. وأشاد بالدور الكبير الذي نهضت به التعبئة ليس فقط على مستوى القتال، وإنما في إرساء ثقافة قوامها التضحية والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه التعب.
المشكلة مع أمريكا يحلها أمر واحد، هو إعطاء الامتيازات لأمريكا، وهم لا يكتفون بمرة واحدة بإعطاهم امتيازات. اليوم نقدم لهم امتياز وغدا يريدون امتياز آخر في الغد، وبعد غد سوف يطلبون امتياز آخر. اليوم يقولون اغلقوا منشآتكم النووية، أولا يقولوا اخفضوا 20%، بعدين يقولوا اغلقوا 5%، وبعد ذلك يقولون اغلقوا الاتفاق، وبعد ذلك يقولون غيروا الدستور، وبعد ذلك يقولون انهوا مجلس صيانة الدستور، وبعد ذلك يريدون امتيازات. اذا تريدون حل مشكلتكم مع امريكا فعليكم ان تقدموا الامتيازات بشكل مستمر، وابقوا خلف حدودكم واغلقوا صناعتكم العسكرية. هؤلاء هم يريدون هذا الامر، فاي ايراني غيور مستعد أن يقدم مثل هذه الامتيازات؟ أنا لا أقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ربما بعض لا يقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن إذا كان إيراني ويحمل الغيرة الإيرانية غير مستعد لتقديم هذه الامتيازات. أمريكا لا تقنع بأقل من ذلك. لماذا لا يفهمون؟ التفاوض مع أمريكا لا يحل المشكلة. نعم إذا أنتم مستعدون لتقديم الامتيازات، ليس امتياز واحد وثاني بل بشكل مستمر في كافة الأمور الأساسية، وأن تتخلوا عن كافة الخطوط الحمر، نعم ففي ذلك الوقت فإن أمريكا سوف لن يكون لديها أي عمل معكم كفترة كحقبة النظام الفهلوي. هل الشعب انتفض وثار لذلك وقدم الشهداء لذلك؟ هذا البلد الذي تقدم بهذا التقدم، هؤلاء الشباب الذين يبدعون ويعملون في كافة السوح، هل يتكلم معهم بهذا المنطق؟ يقولون اسمعوا كلام الشعب، فكلام الشعب الهادر على في مراسم مقارعة الاستكبار العالمي في 3 آبان، هل كانت آذانكم صماء ولم تسمعوا هدير خطاب الشعب؟
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 شبان أصيبوا بعيرة معدنية والعشرات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وفي الخليل، اعتدت قوات الاحتلال على نشطاء ضد الاستيطان واعتقلت 3 متضامنين أجانب. وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا. وقمعت قوات الاحتلال مسيرة في قرية بيت دجن شرق نابلس، خرجت ضد إقامة بؤرة استيطانية. أقرت قوات الاحتلال الأمريكي بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا. وذكرت قوات الاحتلال الأمريكي في بيان لها أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في قاعدتها في منطقة الشداد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. مصادر محلية أفادت بسماع دوي 3 انفجارات فجر اليوم في أرجاء مدينة الشداد ناجمة عن سقوط صواريخ كاتيوشا على القاعدة الأمريكية في مديرية حقول نفط الجبسة. وتابعت المصادر أن المنطقة شهدت استنفارا للقوات الأمريكية مع تحليق للطيران المسير والمروحي وانتشارا كثيفا لمسلحي ميليشيا قسد. عراقيا، حيث أكد الحشد الشعبي في العراق أنه تمكن من إنقاذ الأهالي في 5 مناطق محررة من عصابات داعش الإرهابية بديالة بسبب السيول. وقال قيادي في الحشد الشعبي أن موجة السيول ضربت مناطق واسعة في ديالة ضمن حوض حمرين، لافتا إلى أن الجهد الهندسي تدخل بشكل مباشر في إنقاذ الأهالي بعد الاستجابة لنداءات استغاثة. وأضاف أن الحشد شكل مفارز آلية على الطرق ضمن حدود مسؤوليات الأمنية من أجل تقديم المساعدة للأسر التي تعطلت مركباتها بسبب السيول. إلى البحرين، حيث جددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مطالبتها السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي البارز الأستاذ حسن مشيمع. وأشارت المنظمة إلى الوضع الصحي المتردي لمشيمع وشددت على وجوب حصوله على رعاية صحية، منددة بإهمال السلطات البحرينية المتعمد لعلاجه. كما طالبت المنظمة المنامة بالكف عن انتهاكات حقوق السجناء السياسيين وحرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة وعدم منع عوائلهم من التحركات المطالبة بالإفراج عن ذويهم. اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الإمارات بالسعي إلى السيطرة على محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن الشرقي البلاد. وقال الحوثي أن الإمارات تعمل على ضم حضرموت إلى نطاقها الاستعماري بخطوات متأنية خوفا من استفزاز السعودية وظهور الخلاف إلى العلن بشكل واضح وصدامي. ودعا الحوثي أبناء حضرموت إلى التنبه والحذر ورفض الانزلاق في مشاريع المستعمر الذي يريد إبقائهم وقودا لمؤامراته التدميرية. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن إصرار المقاومة على اختيار رئيس الجمهورية يكون من أولى مهامه الحفاظ على السيادة إلى جانب قوة تحمي السيادة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، منورين بتواجدكم معنا ويسعدنا تواصلكم. أحبتنا الأفاضل، بعد فاصل قصير نستمع إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أعزائي الكرام، بعد لقائي بحضراتكم أطفالنا الأعزاء وأحبابنا سيستمعون إلى برنامجهم وهو حديقة الأطفال على مدى حوالي نصف ساعة في تمام الساعة 4:13. في الساعة 4:47 أنتم على موعد مع الكتاب الصوتي بمدة 11 دقيقة. الزملاء في قسم الأخبار وعلى رأس الساعة أي في الساعة 5 يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في تمام الساعة 5:12. برنامجكم المباشر معكم على الهواء يقدم لحضراتكم في الساعة 5:16 حتى الساعة 6 حسب توقيتنا بطهران، والتي ستستمعون في تلك الساعة إلى نشرة إخبارية مفصلة على مدى ربع ساعة. برنامج استفتاءات يأتيكم في الساعة 6:15 وبمدة ربع ساعة. عشر دقائق تقضوها مع برنامج أبو ذر الغفاري في الساعة 6:45. أحبتنا الأفاضل، أتمنى أن تقضوا معنا أوقات نافعة وممتعة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء ودمتم بألف ألف خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل سمعتم بحالة التأتأة في الكلام؟
أجل يا أصدقاء، التأتأة هي حالة
لدى طريقة الحديث والنطق لدى البعض من الأطفال وحتى الكبار، بحيث لا يستطيع الفرد إخراج الكلمة بصورة صحيحة، بل يكرر الأحرف مرات عديدة.
بطبيعة الحال أيها الأصدقاء، هذه الحالة تصل أحيانا إلى حالات مرضية، ويجب أن يذهب الشخص إلى الطبيب المعالج. ولكن في بعض الأحيان لا تكون مرضية، بل هي ناتجة عن الاضطرابات أو حالات الخجل أو غيره. لعلكم شاهدتم بعضا من هذه الحالات.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل حول المشاكل التي يعاني منها الطفل المتأتئ.
والطفل المتأتئ يا أحبائي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم بسهولة بسبب عاهة منذ الولادة،
ولذلك فهو يشعر ربما يشعر بالخجل أو بالحرج.
نعم يا أصدقاء، وعلينا في هذه الحالة مساعدته والوقوف بجانبه وعدم إحراجه، لا أن نضحك عليه لا سمح الله ونستهزئ به.
إذن يا جنان يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه بسام. كان يعاني منذ البداية صعوبة في الكلام، ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه. ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه، لأنه لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلهم. كان البعض من أصدقائه يحاول أن يهزأ به ويستخف به، وهذا ما كان يولد لدى بسام شعورا باليأس أن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى. تعالوا أحبتي الحلوين نتابع قصة صديقنا بسام وما حصل له.
هدوء هدوء يا أولاد.
هدوء، يقول المعلم هدوء.
هدوء هدوء
هدوء، اسكتوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
والآن لنبدأ الدرس، هيا افتحوا كتبكم. هيا.
يا أستاذ، أية صفحة يا أستاذ؟
نعم لقد نسيت، هيا افتحوا كلكم الصفحة 17.
حاضر يا
أستاذ. حاضر يا أستاذ.
حاضر يا أستاذ. حاضر يا أستاذ.
والآن من يبدأ بالقراءة؟ ها؟
أنا أقرأ يا أستاذ. أنا أقرأ.
على مهلكم، على مهلكم يا أولادي.
أستاذ.
نعم
أستاذ.
تفضل يا ناصر. نعم.
عفوا يا أستاذ، كنت أقصد أن تطلب من بسام القراءة.
كم مرة قلت لكم لا أريد أن يستهزئ أحد بزميلكم بسام، ها؟
عفوا يا أستاذ، صدقني أنا لم أهزأ.
هيا جلس، هيا يا ناصر.
ولكن بسام قد قرأ كثيرا يوم أمس، وكان يتمنى أن يقرأ أمام التلاميذ.
صحيح يا بسام يا ولدي.
لا يا أستاذ.
هدوء هدوء. هيا يا بسام يا ولدي، حاول أن تقرأ شيئا، أنا سوف أساعدك.
نعم، لقد قال العصفورة أنا
هيا يا بسام، هيا هيا لا تخجل، فأنت تقرأ بشكل جيد. هيا
هدوء هدوء، افسحوا المجال لزميلكم بسام لأن يقرأ.
يا أستاذ، نعم. يبدو أن بسام لم يقرأ جيدا الدرس يوم أمس.
عفوا.
حسنا يا بسام، حسنا يا بسام، اجلس. شكرا لك، شكرا لك يا بسام.
يا بسام، يا بسام، لا أعتقد أنك ستقرأ في يوم ما.
يكفي يكفي هذا، يكفي بدون تعليق. هيا يا محمد اقرأ أنت الدرس، هيا.
حاضر حاضر يا أستاذ.
أحبائي، راح ناصر يضحك ويضحك على زميله بسام بسبب أنه لم يتمكن من قراءة الدرس كالعادة بسبب التأتأة التي هو مصاب بها، أي بسبب الصعوبة في الكلام التي يعاني منها. ولما انتهى الدوام وخرج التلاميذ من المدرسة، راح ناصر وبعض الزملاء مثله راحوا يستهزئون ببسام، بينما بسام كان يتحمل ويصبر، ولكن الصبر له حدود، فلم يتمكن بسام من التحمل أكثر، ولذلك فقد حصل شيء غير صحيح وغير جيد بين بسام وبين ناصر. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا نتابع معا الذي حصل بين ناصر وبسام وماذا فعل بقية الزملاء، ولكن بعد فاصل قصير.
هيا يا بسام، هيا اقرأ لنا قليلا لكي نستمتع بصوتك.
يكفي ما قلته يا ناصر، يكفي.
أرجوك أرجوك، هيا يا صديقي، هيا هيا اقرأ قليلا.
قلت لك يكفي ناصر، لقد بدأت أنزعج منك، أرجوك أن تتركني.
حسنا حسنا، تلك أمك، إنها تنتظرك. هيا هيا ثم إليها بسرعة. هيا
قلت لك لا تستهزئ أكثر.
هيا
مفهوم؟
هيا ثم يا بسام. مع السلامة يا بسام.
يكفي يا ناصر، يكفي قلت لك.
شكرا يا صديقي، شكرا.
أنت تسخر مني.
أحبائي الحلوين، استمر ناصر بالاستهزاء بصديقه بسام، وكان يفكر أن بسام لا يجرؤ على منعه أو إيقافه عند حده، ولذلك فقد التفت بسام إلى ناصر وضربه ضربة على وجهه، ثم بدأ الشجار بينهما.
لقد توسلت بك يا ناصر أن تكف عن الاستهزاء بي. يكفي يا ناصر.
وماذا ستفعل؟ هل تهددني؟
سوف أضربك.
من؟ أنت؟
إذن خذ.
يا إلهي، أيها الأحمق، ماذا فعلت؟
لا قد حذرتك وأنت لم تكف عن الاستهزاء بي.
أيها الملعون،
أنت ملعون.
أيها الملعون. يا بسام، يا ناصر،
على مهلكما. يا بسام
وجهي يا
ناصر،
سوف أضربك ضربة أخرى يا ناصر لأنك أهنتني كثيرا.
يا بسام لا تضربه، يا بسام لا تضربه.
لقد أذيتني، أذيتني، يكفي يا بسام أرجوك.
مرة أخرى
يا بسام أتركه، أرجوك يا بسام أتركه.
أيها الأحمق ماذا تفعل
أنت يا ناصر؟
وقد اشتد الشجار بين ناصر وبسام، وراح بسام يضرب ويضرب. أمسكت الأم بابنها بسام وراحت تحاول أن تهدئه.
اتركيني يا أمي، لقد استهزأ بك كثيرا.
لا يجوز ذلك يا بني، لا يجوز.
لا لا لا.
لقد ضربني كثيرا يا خالة،
ولكن الحق معه، لقد كان الذنب ذنبك أنت يا ناصر.
أنا؟
نعم يا بني.
أنا؟
نعم،
أنا لم أفعل شيئا ولم أقل له شيئا.
لا يا ناصر، كنت تستهزئ به كثيرا.
ولكن يا خالتي أنا لم أهزأ به، كنت أمزح معه
يا
فقط.
يا بني، الصعوبة في الكلام التي يعاني منها ابن بسام لا يجوز أن نهزأ بها.
ها؟
فهو لم يكن يريد أن يكون طفلا متأتئا، هو جاء إلى الدنيا هكذا يا ناصر، يوم بدأ بالكلام كان يجد صعوبة في الكلام.
عفوا يا خالة، أنا أعتذر.
ولذلك يا ناصر عليك أنت وزملائك أن تساعدوه في الكلام، لا أن تستهزئوا به يا ناصر.
عفوا يا خالتي، أنا أعتذر.
اليوم بالذات استهزأ بي كثيرا ناصر.
أنا أعتذر، أنا أعتذر منك يا بسام.
إنه فعلا يعاني من صعوبة في الكلام يا ناصر، لكنه طفل ذكي ومجتهد، ويمكن أن يساعدك في حل دروسك.
صحيح.
صحيح يا بسام، هل يمكن أن تساعدني في حل الدروس والواجبات؟
نعم أستطيع ذلك يا ناصر.
نعم يا ناصر، كن صديقا لبسام ولا تحاول أن تهزئ به بعد ذلك.
حاضر يا خالة، حاضر.
يا ناصر،
أنا فعلا أعتذر منك وأعتذر من بسام أيضا.
لا بأس يا ناصر،
أنت صديقي فعلا، أنا أحبك.
وهكذا يا أحباء الحلوين صار بسام وناصر صديقين حميمين، وراح ناصر يدافع عن بسام لو أراد أحد الأصدقاء أن يهزأ به. وأنتم أيضا يا أحبائي نتمنى أن تساعدوا كل صديق لكم يجد صعوبة في الكلام وأن لا تهزأوا به. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 فرد يا شبل الإيمان. أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر. 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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. فرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه. 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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك. 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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن.
أحبتنا نريد أن نقول لكم أن البعض، نعم البعض، لا نقصدكم أنتم، نقصد البعض منكم ممن لا يحترمون الآخرين ودوما يسيئون الأدب مع الآخرين عندما يواجهون من يتلكأ في الحديث فيقومون باستهزائه.
أجل كما تعرفون أحبتنا فهذا عمل فاحش، عمل سيء. وبالإضافة إلى أن المستهزئ يكون مقبوحا عند الناس فهو أيضا يكون مطرودا من الله، أي أن الله سوف لا يحبه إلا إذا تاب من عمله ذاك.
أحبتنا إن التأتأة في الكلام لدى البعض لا تدعو إلى الاستهزاء به، بل يجب أن نتعامل مع هذه العاهة بكل احترام وأن نسمح للشخص بالحديث. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مريم حيدر من العراق. بعض الأطفال منهم وصغار وجدوا تأتأة بالكلام، وأكثر الناس كانوا يتمسخرون يستهزئون بهم، وهذا الشيء ليس جيدا لأنه هاي الحالة حالة مرضية، والإنسان ما لازم يتمسخر ويستهزئون بهم، لازم نساعدهم ونداريهم لكي يتخلصوا من هاي المشكلة. ويوجد قسم آخر من الأطفال اللي مع مرور الزمن صار عندهم ظروف، فصار عندهم تأتأة في الكلام. وابن عمي مثلا كان طفلا صغيرا وخاف من شيء وصار عنده تأتأة في الكلام، وأصدقاء وأقرباء كانوا أكثرهم يستهزئون به ويتمسخروها. فأنا نصحتهم وقلت لهم إنه هاي الشيء يعني ما لازم يسووها، فليس صحيحا. نحن نحب لازم نساعدهم ونصبر يعني حتى نعالجهم حتى يطيبون بسرعة ويتخلصون من هاي المشكلة. وأنا أرجو من كل الأصدقاء الأعزاء إنه إذا أحد من أقربائهم عنده هاي المشكلة يساعدوه ولا يستهزئون به حتى لا تتأذى روحيتهم ويتخلصون من هاي الأزمة بسرعة، أو بمساعدة والديهم أو مساعد أقربائهم أو الدكاترة حتى يعالجوهم بسرعة ويتخلصوا من هاي الأزمة المزعجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
ماذا علينا فعله إذا واجهنا شخصاً له حالة التأتأة في الكلام؟
أحسنتم يا أصدقاء، علينا أن نصغي إليه جيداً
وعلينا أن نفسح له المجال بالتحدث بكل راحة، لا أن نقاطعه أو نصحح الكلمات التي يتلكأ فيها.
وعلينا أيضاً أن نعبر عن الحب والحنان له، لأن الحب والحنان والعاطفة من أهم العوامل التي تساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة والتخلص منها بسلام. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأب لابنه: كيف أديت امتحان الرياضيات؟ فأجاب الابن:
أجبت خطأ على سؤال واحد.
قال الأب: لا بأس يا بني، كيف أجبت عن سائر الأسئلة؟ قال الابن:
لم يبق لي وقت للنظر في بقية الأسئلة.
قال القاضي للسارق: أما تخجل من نفسك أيها السارق، فهذه المرة الثانية التي تأتي إلى المحكمة؟ فقال السارق: وماذا عنك أيها الحاكم، فأنت يوميا تأتي إلى المحكمة.
قال المعلم: عندك 5 شوكولاتة، يأخذ منك صديقك 2 منها، كم تبقى لك؟ فأجاب الطالب:
5 شوكولاتة مع صفعة على وجهه.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، لا ننسى أن كل مرض له علاج، كما أن لهذه الحالة أي التأتأة في الكلام لها علاج وبعض الأدوية، لكن الشفاء أبدا ودائما بيد من؟ بيد الله تعالى.
إذن علينا أن ندرك أن حالة التأتأة في الكلام وإن كان في بعض الأحيان حالة مرضية ويجب المسارعة لعلاجها، إلا أنها يجب أن لا تكون سبباً لخجلنا من التحدث في الصف وأمام الآخرين. فإذا ظل الإنسان يفكر في التأتأة في الكلام لتأخر عن اكتساب مهارات أخرى في الحياة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الطماطم تصنف من الفواكه والموز يصنف من الأعشاب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن طول مجموع الأوعية الدموية للإنسان يبلغ قرابة 100,000 كيلومتر، مما يكفي للف الكرة الأرضية مرتين ونصف؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يقول صديقنا سامي: في أحد الأيام وكنت في الصف الثاني الابتدائي وفي طريق عودتي إلى البيت من المدرسة، توقفت لإكمال الحديث مع بعض الرفاق قبل أن نفترق، كل واحد إلى طريقه، ولا أذكر ما هو بالتحديد الحديث الذي استدعى وقوفنا على ناصية الطريق مدة من الزمن، ولكنه بالتأكيد كان عن لعب الصغار وتساليهم، وليس لكلامنا علاقة بالدراسة. ثم مضى كل واحد منا في طريقه، وقبيل وصولي إلى البيت شعرت أني فقدت شيئا كنت أحمله، لم أنتبه إلى ذلك من قبل، فبسطت يدي بحركة عفوية ثم عدت راكضا أبحث عن حقيبة الضائعة.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: توقفت في المكان الذي كنت أقف فيه مع رفاقي، نظرت على الحائط الذي نسيت عليه حقيبتي، لكني لم أجدها، فقد كان أحدهم قد أخذها، فعدت إلى البيت باكيا. استغربت أمي من بكائي وسألتني عن السبب، وبعد أن أخبرتها ارتدت ثياب الخروج ثم خرجت معي إلى المدرسة. حاولت أن أشرح لها أني لم أنسى الحقيبة في المدرسة، لكنها اعتقدت أنني نسيتها في الفصل وأرادت أن تتأكد من ذلك بنفسها. عدت إلى المدرسة مع أمي ولم يكن أحد هناك غير الفراشين.
طلبت أمي من إحدى الفراشات أن تذهب معها إلى فصلي لتبحث عن الحقيبة، كنت متأكدا أنها ليست في الفصل، ولكن أمي ظنت أني لا أعرف المكان الذي نسيتها فيه. وبعدما سألتني عن المقعد الذي كنت أجلس فيه بحثت ولم تجدها، ثم قررت العودة إلى البيت على أمل أن نجدها على الطريق. وفي أثناء عودتنا وفي الجهة المقابلة لمكان وقوفنا، كان هناك بقالة على الشارع المقابل لصاحبها العم سليم، وكانت الحقيبة موضوعة على كيس أرز أو كيس حمص، لم أعد أذكر تماما، لكني أذكر أن الكيس كان كبير الحجم وكان لونه بنيا، وكانت حقيبتي موضوعة أعلى الكيس وفي مكان بارز. فتركت يد أمي وقطعت الشارع مسرعا، فرحا بعثوري أخيرا على حقيبتي. وفي هذه اللحظة كانت سيارة مسرعة تسير في الطريق.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: أطلق سائقها سيلا من الشتائم وهو يضع يده على الزمور ويدوس بقدمه على مكابح السيارة التي كان زعيقها يملأ المكان، لكني وصلت بسلامة إلى الحقيبة وأمسكتها بكلتا يدي وشددتها إلى صدري، فأسرعت أمي وضمتني إليها بحنان بعدما أصابها رعب شديد. التفت فرأيت الناس قد تجمعوا حولي للاطمئنان علي، لكني كنت مشغولا بحقيبتي ولم أهتم بزعيق المكابح ولا ببوق السيارة ولا بكل الناس من حولي، وأخيرا عادت لي حقيبتي. يقول سامي: كم كنت عجولا في تلك اللحظة، وقد حفظني الله من الحادث.
أبنائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئاً ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد ذكرنا مرارا فيما يتعلق بصلح الإمام الحسن عليه السلام وما نصت عليه المصنفات والكتب أيضا عدم قدرة من كان في نفس موقف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وفي مثل ظروفه. حتى أمير المؤمنين عليه السلام نفسه إلا القيام بمثل ما قام به الإمام الحسن عليه السلام، ولا قدرة لأحد أبدا على القول إن الجانب الفلاني من عمل الإمام عليه السلام مثار للتشكيك. كلا، ففعله عليه السلام كان مطابقا للاستدلال المنطقي الذي لا يقبل التخلف. من هو الأكثر ثورية من بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن الذي فاقهم في اصطباغ حياته بصبغة الشهادة وفاقهم حمية للمحافظة على الدين ومواجهة العدو؟ إنه الحسين بن علي عليه السلام بلا شك، وهو عليه السلام شارك الإمام الحسن عليه السلام في هذا الصلح. فلم يعقد الإمام الحسن الصلح وحده، بل عقداه معا. غاية الأمر أن الإمام الحسن عليه السلام كان المتقدم يتبعه الإمام الحسين في ذلك. كان الإمام الحسين عليه السلام أحد الذائدين عن مبدأ صلح الإمام الحسن عليه السلام، وعندما بدر اعتراض من أحد الأنصار المقربين من هؤلاء المتحمسين الثائرين على ما فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، رد عليه الإمام الحسين عليه السلام وغمز الحسين حجر. وليس هنالك من يقول لو كان الإمام الحسين مكان الإمام الحسن لما وقع الصلح، كلا، فلقد كان الإمام الحسين إلى جانب الإمام الحسن ووقع الصلح. ولو لم يكن الإمام الحسن عليه السلام وكان الإمام الحسين عليه السلام وحيدا في تلك الظروف لحدث ما حدث ووقع الصلح. ضرورة الهدنة والصلح. لقد كانت للصلح عوامله ولم يكن بالإمكان تفاديه، فلا مناص منه. يومها لم تكن فكرة شهادة الإمام أمرا ممكنا. ويثبت المرحوم الشيخ راضي آل ياسين رضوان الله تعالى عليه في كتابه الصلح الحسن تعذر الشهادة إذ ذاك، وقد ترجمت هذا الكتاب قبل 20 عاما وجرى طبعه، فليس كل قتل شهادة، بل الشهادة قتل بشروط، ولم تكن تلك الشروط متوفرة حينها. ولو قدر للإمام الحسن عليه السلام القتل يوم ذاك لما مات شهيدا، فقد كان متعذرا على أي أحد القيام بتحرك مضمون المصلحة في تلك الظروف، فيقتل شهيدا إلا أن ينتحر. تحدثنا عن الصلح بأبعاده المختلفة، والقضية التي تبلورت الآن هي أن الأمر جرى تنظيمه بعد صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بذكاء وفطنة، بحيث لا يلج الإسلام والنهضة الإسلامية نفق الخلافة بما تحمله من مواصفات الملكية، وهذا ما أبدعه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وقد قام هذا الإمام بعمل جعل تيار الإسلام الأصيل الذي انطلق من مكة وتبلور بشكل حكومة إسلامية امتدت حتى عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ومن ثم عهده يسير في مجرى آخر. غاية الأمر أنه لم يكن بصبغة حكومية لتعذر ذلك، بل كان على هيئة نهضة ثورية جديدة، فكانت تلك المرحلة الثالثة في العصر الإسلامي. مرة أخرى نهض الإسلام، الإسلام الأصيل المقارع للظلم الذي لا يداهن، المنزه عن التحريف والرافض لأن يتحول إلى ألعوبة تتقاذفها الأهواء والنزوات، لكنه ظل متخذا طابع النهضة، أي أن الفكر الثوري الإسلامي عاد ثانية في عهد الإمام الحسن عليه السلام ليتحول إلى فكر ثوري إسلامي بعد أن قطع شوطا بلغ فيه مبلغ السلطة والحكم. ولقد أصبح وضع هذه المرحلة أي مرحلة الثورة أكثر تعقيدا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لأن الذين رفعوا الشعارات كانوا ممن تلبسوا بزي الدين ولم يكونوا من أهله. وهنا تكمن المشكلة التي واجهها أئمة الهدى عليهم السلام، ومن خلال مجمل الآيات وعموم حياة الأئمة عليهم السلام استنتجت أنهم عليهم السلام ومنذ صلح الإمام المجتبى عليه السلام وحتى النهاية كانوا بصدد تجديد هذه النهضة وإقامتها على هيئة حكومة علوية إسلامية. وهناك روايات في هذا الصدد، ولعل بعض الناس لا يلاحظ هذه القضية بهذا المنظار وله منحا آخر، لكن تشخيصي أنا أن الأئمة عليهم السلام قد سعوا من أجل تبديل النهضة إلى حكومة وتيار إسلامي أصيل منزه عن التلوث والامتزاج بلوث الأهواء النفسية ليمسك بزمام الأمور، بيد أن ذلك العمل كان عملا صعبا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار
ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب. برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب. يسر لنا الإنساب واغفر.